طيبا مباركا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه اللقاءات التربوية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه لذلك والقادر عليه، في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. صراحة النهاردة المفروض كنا هنتكلم عن قاعدة من أهم قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة الإخلاص. وإن هذه القاعدة ومفهوم وفهم هذه القاعدة بالنسبة للسائرين إلى الله تبارك وتعالى بيعد بمثابة الماء للسمك. نعم، لأنها أو لأن فهم هذه القاعدة هيتشكل بعد منه بعض العبادات أو بعض الأمور الخاصة بعلاقة العبد بالله تبارك وتعالى، فضلا عن علاقة العبد بنفسه إضافة لعلاقة العبد بالآخرين، هتختلف اختلاف تام هذه العلاقات بعد فهم هذه العلاقة وكيفية تحققها وتحقيقها في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. ولكن أثرت إن احنا نكمل القاعدة اللي فاتت، وهي قاعدة العبودية، لأن فعلا فيها كلام ما ينفعش إن احنا نعدي عليه على مستوى فقه القاعدة وعلى مستوى تطبيق القاعدة في حياة السائرين إلى الله تبارك وتعالى. محتاجين ان احنا نكمل على اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في قاعده العبوديه وفهم وفقه قاعده العبوديه. ان الاسلام عندما جاء الاسلام جعل هناك تنوع وتعدد لاوجه العباده في الاسلام، حتى يستطيع العبد السائر الله تبارك وتعالى تحقيق مقام العبوديه بمفهومه الشامل. انت عبد في كل حالاتك، انت عبد في وقت الطاعة، أنت عبد في وقت المعصية، أنت عبد في وقت الضر، أنت عبد في وقت النفع، أنت عبد في تعاملاتك مع نفسك، أنت عبد في تعاملاتك مع ربك، أنت عبد في تعاملاتك مع الآخرين، أنت عبد في كل حال. ولكل عبد جعل الله سبحانه وتعالى له سبيل وله طريق وله باب بينه وبين الله. فربنا سبحانه وتعالى نوع وعدد أوجه العبادة في الإسلام حتى يستطيع العبد السائر الله سبحانه وتعالى أن يحقق مقام العبودية من خلال هذه العبادات المختلفة، فيتناسب مع كل عبد عبادة لا تتناسب مع آخر. زي واحد ربنا فتح عليه في المال، يبقى باب العبودية بتاعه أو من أبواب العبودية العظمى عنده الإنفاق. واحد في قوة البدن يبقى نفع الآخرين والجهاد في سبيل الله، واحد آخر لا فتح عليه في الصيام، وآخر فتح عليه في القيام، وآخر فتح عليه في صنائع المعروف، والثاني ربنا فتح عليه في القرآن، والثالث ربنا فتح عليه في الدعوة، والخامس ربنا فتح عليه في طلب العلم، والسابع والثامن والتاسع كل عبد فتح عليه فيما لم يفتح عليه في الآخر. عشان كده ارضى باللي ربنا فتحه ليك، ارضى باللي ربنا فتحه لك في طريق السير إليه. العبادات بتتنوع، وده ناتج عن مراعاة لتحقيق مقاصد الشرعية المختلفة، لأن الشريعة شريعة الإسلام مقاصد متعددة من خلالها بيتم تحقيق مصلحة الفرد فضلا عن مصلحة المجتمع المسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وتنوع هذه العبادات وأشكال العبودية حتى تتحقق تلك المصالح، واختلاف هذا التنوع بسبب اختلاف معادن البشر وميول النفس المختلفة، وده هيجي معانا إن شاء الله قدام في قاعدة الشمولية لما نيجي نتكلم عنها في قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى. طيب، أنواع العبودية، ودي نقطة مهمة جدا. أنواع العبودية لو نتكلم رقم واحد، في عبادات القلب. بصوا يا جماعة، خلينا نكون واضحين، لكل جارحة من الجوارح، من الجوارح الظاهرة نصيب من العبادة، وأيضا للقلب نصيب من العبادة، بل عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللي بيهمل وبيتغافل عن هذه العبودية، عبودية القلب وعبادات القلب المختلفة، بيعطل عبودية الملك بالنسبة للجوارح وبالنسبة لباقي الأعضاء. فالقلب دائما وأبدا يكون في عبادة ما دام مشغولا بأمر الله، ما دام مشغول بأمر الله تبارك وتعالى. فمن شغل قلبه بالذكر أو التسبيح أو التهليل أو اهتم بالتوبة أو الندب على ما فات والندم على التقصير، وامتلأ قلبه بالرجاء وألح بالدعاء، كان لله عز وجل عابدا، حقق مقام لعبادة من أعظم العبادات، وهي عبادة القلب في رحلة السيد الله سبحانه وتعالى. اللي بيشغل فكره لتفريق كرب الناس ونصر الدين ربنا سبحانه وتعالى والاهتمام بشؤون المسلمين وحب الله والشوق إلى لقاء الله وتوقير الله وتعظيم الله ودلالة الخلق على الله، هذا في عبادة. وخد بالك إن أعمال القلب التعبدية بتبقى على قسمين: أعمال قلبية أمرنا بيها، وأعمال قلبية نهينا عنها، أمرنا بتطهيرها. طب الأعمال القلبية اللي إحنا ربنا أمرنا بيها زي إيه؟ زي توحيد الله عز وجل وتعظيم الله وتوقير الله في القلوب، وإجلال الله والثقة به سبحانه وبحمده، والاعتصام بالله والتوكل على الله والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. زي إيه؟ زي الخوف والرجاء، زي التفكير في عظمة الله، زي الزهد في الدنيا، زي حب الخير للمسلمين، زي حسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلمين. زي هذه الأعمال القلبية لا يبلغ بها العبد السائر إلى الله مكانا أبدا لا يبلغه بعمله البدني. تخيلين؟ يعني ممكن توصل لمقامات في العلاقة مع الله ومقامات في رحلة السير الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال القلبية ما تقدرش تبلغها بعمل الجوارح. فاكرين يا جماعة أو عارفين الحديث المشهور أو الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في مجلس من المجالس الإيمانية، ثم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يوم واثنين وثلاثة، مجلس واثنين وثلاثة، يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ثم يدخل نفس الرجل هو. فعبد الله ابن عمرو بن العاص يقول: لا أنا لازم أشوف إيه القصة. فيبدأ يروح يخلي الراجل يستضيفه عنده في البيت ليلة اثنين ثلاثة، الراجل ما بيعملش حاجة أكتر من الصلوات الخمس، ثم يصلي الوتر وينام. فيقول فقال: أي فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أنت بتعمل إيه؟ إحنا أنت ما بتزيدش عن حاجة إحنا بنعملها. فقال: والله يا ابن أخي ما زدت على شيء إلا ما رأيت. إلا هي دي بقى، إلا إيه؟ قال: إلا أنني أبيت ولا أجد في صدري شيء من المسلمين أو لأحد من المسلمين. سليم الصدر، نقي القلب تجاه الآخرين. قال: بهذه بلغت، وتلك التي لا نستطيع. قلبه طاهر، صدره سليم، عنده سلامة صدر، طهارة قلب، نقاء. ده ايه؟ عمل قلبي. ولكن محدش بقى يقول ده انا قلب ابيض وقلبي مش عارف قلبي ايه وبتاع والكلام ده، وقلب المؤمن دليله وهو مضيع للصلوات، مضيع للفرائض، منغمس في معصية الله عز وجل، نسأل الله سبحانه العفو والعافية والتوبة منه سبحانه وبحمده، ومقصر وغافل، ويقول لك ربك رب قلوب. ده يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو ربنا رب قلوب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. ولو صلح طهارة القلب، ولو صلح ما في القلب، ولو صلح القلب لصلحت الجوارح. خد بالك، إياك أن تقع في فخ الشيطان في هذا الأمر، وتلبيس الشيطان في هذا الباب. إذا دي من الأعمال القلبية اللي إحنا أمرنا بيها، وكترها هنحيل دلوقتي على بعض الأشياء عشان الناس اللي عايزة تتوسع في هذا الأمر. عندك أعمال القلوب تقدر إن أنت تخش فيها للشيخ المنجد مثلا، كتابه موجود PDF تقدر تخش تقرأه، وبرضه أعمال القلوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتاب تاني أمراض القلوب لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهنقول بعض الأمور في كتب التزكية لما نيجي نتكلم عنها، زي إحياء علوم الدين أو مختصراته، أو منهج القاصدين لابن قدامة، أو حتى مدارج السالكين. وفي برضه كتاب حلو قوي اسمه التحفة العراقية في أعمال القلوب، وكتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب أعمال القلوب اللي نهينا عنها، بل أمرنا الله سبحانه وتعالى بتطهير القلب منها، زي الرياء، زي الشرك، زي النفاق، زي القنوط واليأس من رحمة الله، زي الأمن من مكر الله، زي الحسد والحقد. حسد يا جماعة مرض العصر الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. حسد، حقد، غل، شماتة، عجب، غرور، خيلاء، كبر، شماتة في الآخرين، سوء الظن بالناس. خد بالك من كل ده، كل دي أعمال بتهتك عبودية القلب. أيضا ودي نقطة رقم اثنين، احنا قلنا رقم واحد إن في أعمال القلب التعبدية على قسمين، قسم أمرنا الله سبحانه وتعالى بإن احنا نفعله، وقسم أمرنا الله بتطهير القلب منه. أما القسم الثاني من أنواع العبودية أو عبودية القلب، هو التعبد بالأخلاق الحميدة. تعبد بالأخلاق يعني معنى أنت تتعبد إلى الله بحسن الخلق، السلوك الاجتماعي الحسن، بيعد منزلة عالية قوي في الفكر التربوي على مستوى الإسلام، وبيعد بيعد من أعظم وأرقى المقامات التي يستطيع العبد أن يحصلها في رحلة السير إلى الله عز وجل. وده مش كلامنا ولا كلام استرسال بدون دليل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم أو القائم بالليل الصائم بالنهار، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق والتعامل مع الناس بأخلاق حسنة، حسن التعامل مع الناس من بدايتها خالص، حسن التعامل مع النفس، حسن التعامل مع الزوجة، حسن التعامل مع أولادك، حسن التعامل مع قرايبك، حسن التعامل مع والدك ووالدتك، حسن التعامل مع زمايلك في الشغل، حسن التعامل مع أي حد أنت بتتعامل معاه، مع الآخرين عموما. لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيربط كمال الإيمان بحسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وزي ما قلنا إن صاحب حسن الخلق وصاحب الأخلاق الحسنة بينافس صاحب أو أصحاب الصيام وأصحاب القيام، لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المؤمن اللي يدرك بحسن خلقه هي درجة الصائم القائم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه هذا السلوك الاجتماعي الحسن في التعامل مع الناس، وتوصيل هذا المفهوم وهذه القاعدة التربوية بغاية عظمى، غاية الآخرة، غاية الدار الآخرة، رؤية الدار الآخرة. فيقول، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. واسمع، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم بيتسأل إيه أكتر حاجة بتدخل الجنة يا رسول الله، قال تقوى الله وحسن الخلق. تخيلين لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. حديث حسنه الشيخ أو صححه الشيخ الألباني، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. تخيل، تخيل النوع الثالث ده، نوع مهم جدا من أنواع العبودية، هو التعبد بالذوقيات والجماليات. ركز قوي في النقطة دي يا جماعة، العبودية في الفكر التربوي الإسلامي، أو من العبودية في الفكر التربوي الإسلامي، التعبد لله سبحانه وتعالى بالجماليات والذوقيات العامة، سواء على مستوى الهيئة الخارجية ومظهر العبد السائر الله عز وجل، مظهر الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله لا يحب أن يظهر أو أن يظهر العبد أثر نعمة الله عليه. والجمال يا جماعة مش حكر بس على الملبس، كل حاجة ليها جمالها. عشان كده تلاقي النصوص الشرعية بتحث على مسلكيات متنوعة تتفق كلها بأن مقصدها الوحيد الرقي الإنساني والتخلق بصفة الجمال في رحلة السير الله عز وجل. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كما ذكرنا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس، شعره متنعكش، أمر بتغييره لهذا المنظر، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمسجد، فدخل عليه رجل ثائر الرأس واللحية، لحيته مش مهذبة، فأمره بالخروج من المسجد. لما الراجل بقى سرح شعره وهذب لحيته وسرحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ حديث في موطأ الإمام مالك. وجاء أيضا في الحديث الآخر: أمر عام بالاهتمام بالمظهر الخارجي للعبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. والباب ده باب واسع، ولو عزنا ان احنا نفضل نقول كلام شرعي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالجماليات والذوقيات في المأكل والملبس، حتى في الكلام، بل حتى في الحركات والسكنات، هنفضل نتكلم كتير قوي. وكفاية ان احنا مثلا نعدي كده بس على شرح الشمائل النبوية للإمام الترمذي، هتشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بمثل هذه الذوقيات وهذه الجماليات، وان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك ان تخدع بأمور ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بما يستطيع وبما يقدر عليه، ولكن خلي ده سمتك العام، مظهرك العام، حتى على مستوى الإخوة، بس مش على مستوى الشعر ولا اللحية، هدومك نفسها يبقى شكلها نظيف، هدوم الأخوات أو شكل الأخوات، مش لازم النقاب أو الحجاب بتاعك يبقى مكرمش وماشية الدنيا مش أحسن حاجة، ولما بتروحوا مطعم أو بتاكلوا لأ الدنيا بتبهدل خالص. أصبح دلوقتي في فيديوهات وفي يوتيوبر بنات أو حتى إنفلونسر بيعملوا فيديوهات في مسألة أكل المحجبات يبقى عامل إزاي. خشوا خدوا الكورسات في الحاجات دي يا جماعة، أنتوا نفسكم اهتموا بالكلام ده. ليه؟ لأن ده في الأول وفي الآخر أنت بتتعبدي لله عز وجل بهذا الأمر، وبتتعبد لله عز وجل بحسن مظهرك. حتى لدرجة إن العلماء انتقدوا اللي بيلغي كل النصوص اللي إحنا ذكرناها دي عشان نص واحد اللي هو البذاذة من الإيمان، أو حديث اخشرشنوا فإن النعم لا تدوم. اللي بيقول كده يا جماعة في حتة كده مفيش فقه لروح الدين وروح الشريعة، فضلا عن الاطلاع على عشرات النصوص اللي بتحث على الجمال والذوقيات في التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيوصي أمته بلبس البياض، ومعلوم إن اللي بيلبس أبيض ده المفروض قد إيه يحافظ على هذا المظهر من عدم نبضه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان بيوصي الصحابة ويوصي الأمة بالطيب، وإنه حبب من هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب من دنياك حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فضلا من تعطير الفم واستخدام السواك، فضلا بقى على الحاجات التانية، عدم أكل البصل والثوم وأنت رايح للمسجد، وإن أنت تتخذ ثوب خاص لذهابك للمسجد. رقي يا جماعة، رقي رقي. أيضا من أنواع العبودية التعبد بأعمال النفع المتعدي للغير. الناس اللي بتتكلم في هذا الأمر جعلوا حث الناس على وترغيبهم على مبدأ الإحسان للآخرين جزء بيبنى عليه هذا الأمر، ولكن التشريع أو الشريعة الإسلامية أو التشريع الإسلامي تجاوز ده لدرجة إن خلى الإحسان للآخرين فرع مهم من فروع العبادة، بل أصبح التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأعمال النفع المتعدد للغير من فروع التعبد بالأخلاق الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيبه على نفع الناس، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج في من عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي، شهرا. وانت عارف فضائل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عاملة ازاي؟ ومفهوم يا جماعة النفع المتعدي بيشمل جميع أنواع الخير اللي ممكن يسببه العبد السائر الله عز وجل للآخرين، سواء إعانة بالنفس أو المال أو إماطة الأذى عن الطريق أو أي شيء من النفع المتعدي. يا جماعة مش بس في الأمور الدينية أو الإيمانية، حتى في الأمور يا جماعة الدنيوية. أنت حد معاك في الشغل عايز يتعلم حاجة، علمه، اديله خبراتك، اديله المعلومة اللي عندك، خليه يطلع، خليه يظهر، هو عمل حاجة كويسة قدمه في الشغل، قول والله بدل ما هو بيرفع لك التقرير قول والله فلان ده، لا هو اللي عمل التقرير ده، هو اللي عمل الشغل ده، هو يستحق التقدير ده. نفع بتنفعه. ربنا مديك معلومات ومديك خبرة، اديها للي تحتك، تقدر تيسر على الناس اللي تحتك وتيسر الناس اللي معاك في التيم بتاعك في الشغل، يسر على الناس، علمهم، اديهم، رقيهم، ما تبخلش يا ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا. أحيانا ربنا بيديك علم، فهم، خبرة، احتكاكات، ما تبخلش على الناس، لأن ربنا ما بيبخلش عليك سبحانه، حاشاه حاشاه أن يفعل سبحانه وبحمده. فبالتالي تخلق بأخلاق الله، وعامل الناس زي ما تحب إن ربنا يعاملك، تحب ان ربنا يبعت لك اللي يقصر عليك المسافات ويديك من خبرته ويديك من وقته ويديك من مجهوده ويديك من ذهنه ويديك ويديك ويديك. عامل الناس كده، ادي الناس من مجهودك ومن فكرك ومن خبراتك ومن علمك ومن 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 ومن، ساعد الناس، اجبر خواطر الناس، ده من النفع المتعدي. حافظ على مشاعر الناس، ما تدوس على حد، ما تكسرش حد، ما تكسرش حد. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإماطة الأذى عن القلوب صدقة. أمط الأذى عن قلوب الناس لدرجة إن النفع المتعدي في الإسلام تخطى جانب الإنسان ليشمل حتى أعزكم الله الحيوان والبهائم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو داب إلا كان له به صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلنا عارفينه انه اخبر ان الله قد غفر لامراه بغي من بني اسرائيل، ليه؟ عشان سقط كلب. وده يدخلنا في النقطه الثانيه او الجزئيه الثانيه، ان من اهم انواع العبوديه مع التعبد لله باعمار الارض وحسن الاستخلاف، وان ده جزء من النفع المتعدي. فضلا ان اعمار الارض بشرع الله وتشريع الاسلام وحسن الاستخلاف فيه نفع عامه اشمل من نفع المتعدي العام العادي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه كما ذكرنا. خايفين عشان كده يقول لك ان عباده اعمار الارض من اهم الافكار اللي نحيت عن الفكر التربوي في ازمنه كتير الفتره اللي فاتت، وده بيكون اول ما يهمش او يتغفل عنه كثير من الناس، وبعد كده بيجي تهميش مباشر في العبادات المتعديه ثم العبادات الجماليه والذوقيه، ويحصل فيه لدرجه ان ما يبقاش الا في دايره من العبادات الفرديه بس او وسائل التزكيه الروحيه، فيبقى ده هو الاسلام. لا، الاسلام شامل كل ده، شامل عبودية جوارح، عبودية قلبية، نفع متعدي، عبادات جمالية وذوقية، عبادات متعدية، عبادات خاصة. هذا هو الإسلام. أخرجنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا والآخرة إلى سعة الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجر قطعها عن ظهر الطريق أو من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. استعمار الأرض بشرع الله عز وجل، قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ابن كثير بيقول: أي جعلكم عمارا تعمروها وتستغلونها. والإمام الطبري نقل في تفسيره إن الاستعمار هو طلب العمارة والطلب المطلق من الله على الوجوب. عشان كده موضوع إعمار الأرض والاستخلاف من المواضيع الأساسية في الفكر التربوي في رحلة السير إلى الله عز وجل الذي ينبغي أن يهتم بها السائرين إلى الله. ويدخل في عبودية إعمار الأرض والاستخلاف التعبد لله عز وجل بحسن هذا الاستخلاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بده، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وربنا سبحانه وتعالى بين موجبات هذه العبودية فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال أيضا عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بالك في كتاب حلو قوي محتاجين ان احنا نرجع له، لو عرفنا ان احنا نجيبه على من خلال السوشيال او من خلال اي موقع. كتاب اسمه الوعي الحضاري، كتاب اسمه الوعي الحضاري، اقرأه في الفصل الثالث اللي هو خاص بقضية الاستخلاف في الأرض وأهمية هذا الباب ضمن العبوديات الهامة التي ينبغي أن يهتم بها السائرين إلى الله تبارك وتعالى. خلينا نكمل في العبودية لأنها قاعدة مهمة جدا. عايزين نقول طب أحقق قاعدة العبودية دي على نفسي إزاي في رحلة السيد الله؟ رقم واحد، محتاج إن إحنا نعرف إيه أفضل العبادات؟ إيه أفضل العبادات؟ قدر كبير يا جماعه من تحقيق قاعده العبوديه في رحله السير الى الله تبارك وتعالى مرتبط بفهم موضوع افضل العبادات التي ينبغي للعبد السائر الى الله ان ينشغل بها في علاقته مع الله ومن ثم علاقته مع الاخرين. لاننا لو عرفنا وتعلمنا ايه هو احب الاعمال الى الله وايه هي احب الاعمال الى الله هنتمكن من تحقيق العبوديه لله تبارك وتعالى. عشان كده الناس او اصناف الناس في اختيار افضل العبادات جه نتيجة الزاوية اللي بينظروا ليها من العبادة، وبينقسموا لأربع أقسام. قسم بيقول إن أفضل العبادات أشقها على النفوس، وقسم تاني بيقول إن أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها، وقسم تالت بيقول إن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي لأنه أفضل من العبادة التي نفعها مقصور على صاحبها، ففضلوا خدمة الناس ومساعدة الناس وتقديم العون للناس وتقديم مصالح الناس وقضاء حوائجهم على أنفسهم. وفي قسم رابع قال إن أفضل العبادات العمل على مرضاة الله في كل وقت بمقتضى هذا الوقت ووظيفة هذا الوقت. فأفضل العبادات في وقت الجهاد والجهاد، وإن آل ترك الأوراد من صلاة قيام الليل أو صيام نهار أو إتمام أركان الصلاة في حال الأمن. وأفضل العبادات في وقت حضور الضيف هو القيام بحق الضيف والانشغال بحق الضيف عن الأوراد المستحبة أو فضاء أو نوافل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكذلك في قضية أداء حق الزوجة والأهل، الأفضل في أوقات السحر والثلث الأخير هو الانشغال بالصلاة والقيام والدعاء والذكر والاستغفار. الأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجهل والإقبال على التعليم والتعلم والانشغال به. فالقسم ده دول طلب رضا الله، فما فيش عندهم غرض من تعبد مقيد بشيء، لأن تعبدهم لله تعبد مطلق. فأينما كانت مرضات الله كانوا هم فيها. وهو ده اللي اختاره الفقهاء لما رجحوا في أفضل العبادات، إن القسم الرابع ده أو القول الرابع ده هو الأصوب، لأن العبد ما يقدرش يختار لنفسه ما بين العبادات، ما دام إن ربنا سبحانه وتعالى يحب عمل أكتر من غيره في الوقت ده. عشان كده لما وهيب بن الورد وسفيان الثوري أئمة السلف أو من أئمة السلف تحاوروا اتناقشوا مع بعض في أحب الأعمال إلى الله، فقال وهيب بن الورد وكان آخر الناس حديثا في المجلس، قال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فسيدنا سفيان الثوري قال: روحانية ورب الكعبة. هو ده أحب كل الأعمال دي اللي كل واحد في المجلس قالها، واحد قال الصلاة، واحد قال الجهاد، واحد قال الإنفاق، واحد قال، قال أحب الأعمال دي إلي أحبهم إلى الله. يعني أنا لو في وقت الجهاد، ما دام ربنا بيحب الجهاد في هذا الوقت هجهد، ما دام ربنا بيحب الصلاة في هذا الوقت هصلي، ما دام ربنا بيحب الصدقة، ما دام ربنا بيحب النفع المتعدد في هذا الوقت هنفع الناس. اللي أنت متعبد حتى في وقت الذنب يا جماعة، حتى في وقت الذنب، ان انت وانت في غفله وانت في معصيه، عبوديه التوبه، عبوديه الانكسار، عبوديه الاوبه، عبوديه الرجوع الى الله، عبوديه الاستغفار، هو ده. انت عبد حتى وانت مذنب، انت وانت مذنب، اللهم انت انت وانا انا، انت الرب العواد بالمغفره وانا العبد العواد بالذنب، فاغفر لي. وانت في الذنب ليك عبودية، ما تغفلش عنها. طيب معايير التفضيل بين العبادات، كعبد سائر الله أريد أن أكون في مقام تعبد لله في كل وقت وحين بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. رقم واحد المعيار الأول هو النص الشرعي، أوعى تعمل حاجة من غير نص شرعي صريح وصحيح، لأن النص الشرعي هو قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله، فالله عز وجل أدرى بمراده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرى منا بمراد الله تبارك وتعالى. فبالتالي خد بالك من النصوص الشرعية. رقم اثنين، المعيار الثاني تحقيق العبادة للمقاصد الشرعية. يعني ايه ده؟ معيار مهم جدا بيغفل عنه كتير من الناس، وهو تحقيق العبادة للمقصد الشرعي من وراها. يعني ايه برضو؟ ده بيجي من خلال ربط تفضيل العبادة بمكانة ومرتبة المقصد اللي هيتحقق من ورا العبادة. فكل ما كان المقصد الشرعي اللي بتحققه العبادة أعلى، كانت العبادة أولى بالتقديم. عشان كده الإمام الشاطبي بيقول إن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم. بمعنى إن العبادة اللي بتحفظ الدين بتقدم على العبادة اللي بتحفظ المال أو النفس. عشان كده كان الجهاد مقدم على ما فيه من إزهاق الأرواح والأنفس والأموال على غيره من العبادات، فالجهاد هو ذروة سلام الإسلام. وأيضا كانت الدعوة وتعليم الناس للخير مقدمة على نوافل العبادة. ليه؟ تحقيق المقصد الشرعي أعلى من غيره. بنص شرعي زي ما ذكرنا، ثم بضابط المقاصد الشرعية العظمى للإسلام. المعيار الثالث إن احنا ننظر في مقام العبودية اللي احنا هنقوم بيه على النفع المتعدي من وراء هذه العبادة أو من العبادة اللي هنقوم بيها. فلو ما فيش نص شرعي وما عندناش مرتبة نقدر إن احنا ننظر ليها كمقصد شرعي من وراء هذه العبادة، فينظر فيها في النفع المتعدي من وراء القيام بهذه العبادة. وده نتيجة الأحاديث الكتير الواردة في تفضيل العبادة أو العبادات المتعدية على غيرها من العبادات النفع الخاص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. النقطة الثالثة أو الرابعة من المعيار، ودي نقطة مهمة جدا لمناسبة العبادة لحال العبد. مناسبة العبادة لحال العبد، وده هيجي معانا بقواعد، أو لأن القاعدة دي مرتبطة شوية بقواعد تانية هتيجي معانا قدام، فزي مثلا قاعدة التدرج هنيجي إن شاء الله لتفصيل ليها قدام. نكتفي بس بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر: وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة، فيكون ذلك أفضل في حقه. والقراءة المقصود بها هنا هي قراءة القرآن. فواحد أحيانا الذكر والدعاء أنفع له من قراءة القرآن، فهنا يدعي ويذكر ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني لا، أنفع له الدعوة، واحد تاني أنفع له قراءة القرآن، واحد رابع أنفع له الإنفاق. كل واحد على حسب الباب اللي ربنا فتح له إيه. فمناسبة الحال أو مناسبة العبادة لحال العبد ده نقطة مهمة جدا في رحلة السيد عز وجل فضلا عن فهمها والتعامل معها. واحنا هنا محتاجين نقول نقطة مهمة جدا، وهي في معايير خاطئة خدعونا فقالوا، أو خدعوك فقالوا، أو معيارية صورة ذهنية خاطئة محتاجين إن احنا نصلحها في التعامل مع الله أو في رحلة السير لله عز وجل أو في تحقيق مقام العبودية لله تبارك وتعالى، والتفضيل في قصة التفضيل بين العبادات وما إلى ذلك، أو قصة العبودية نفسها. وهي رقم واحد معيار الروحانية أو حضور القلب وخشوعه. ده معيار من أكتر المعايير اللي الناس استعملته الفترة اللي فاتت عشان بيلمسوا أثر معين من العبادة داخل قلوبهم، وده معيار قاصر، وفضل إن هو ممكن يكون مضلل للعبد أحيانا في رحلة السير والعصر. لأن الروحانية أو الإيمانيات أو اللي أنا ألاقي قلبي أحس بقلبي أخشع إلى آخره، اللي بيتم تحصيلها من العبادة المحضة أحيانا بتؤدي لتضييع واجبات أهم. وده من أهم المعايير اللي عرفت الفكر الإسلامي التربوي عن مساره على مستوى البناء التربوي في رحلة السيد الله عز وجل، بل أوصلت كتير إلى التناقض مع مقاصد الشريعة أصلا في نفع الناس بعضهم لبعض فضلا عن إعمار الأرض. ولو إحنا تأملنا هنلاقي أصلا إن أعمال النفع المتعدي اللي كتير من الناس بتعملها فيها تضييع لمعيار الروحانية أو الخشوع أو حضور القلب، إلا أن يشاء الله عز وجل ويرزقك هذا الأمر. فأنت متعبد لله تبارك وتعالى بتحقيق العبودية، مش بتحصيل الخشوع، مش بحضور، مش ب... مش إن أنا ألاقي قلبي، مش إن أنا قلبي مرتاح في العبادة دي، يعني انت لو قلبك مش مرتاح في الصلاه مش هتصلي، لو قلبك مش مرتاح في الزكاه مش هتزكي، لو قلبك مش مرتاح في صيام رمضان مش هتصوم رمضان، مش كده. فده رزق من الارزاق اللي ربنا بيرزقها للعبد في رحله السير اليه. رقم 2 من المعايير الخاطئه لتحقيق مقام العبوديه او العباده هو معيار الكرامه والخوارق. خد بالك ان ده مش معيار، يقول لك انا كده ماشي في الطريق الصح. عشان بيحصل لي كرامة معينة او بشوف منامات او ربنا مش شرط. انت ماشي في الصح عشان بتقيم العبودية لله، بتفعل العبادة كما قال الله وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني اصلي. صح، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت عبد، سواء بقى عندك كرامه، عندك مش عارف ايه، بيحصل لك ايه، مش الكلام ده، انت عبد لله تبارك وتعالى. دي نقطه مهمه جدا. ايضا قضية الانشغال بالعدد والكم على حساب الكيف. يا جماعة، غياب الإحسان عن العبادات ده أثر سلبي في العلاقة مع الله، لأن الإحسان هو أعلى مراتب إتقان الأعمال التعبدية في العلاقة مع الله وإتقان العبادة، فضلا إنه بيبدأ من مراعاة حضور القلب حال أداء العبادة والاهتمام بالكيفية، لأن الوصول لمقام الإحسان في تحقيق العبادة من أسرار قبول الأعمال. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضار رؤية الله ليك أثناء العمل بيكون دافع على إتقان العمل والعناية به. عشان كده لما ذكرنا الآية القرآن يا جماعة، إن بيؤكد على مفهوم إن الاعتبار بأحسن العمل أهم وأفضل من أكثر العمل، أيكم أحسن عملا. سر من أسرار قبول الأعمال أحسن العمل، مش بالعدد ولا بالكم ولكن بالكيف. مش أنفقت قد إيه، مش صمت كام يوم، مش اهتم. حتى لو بتفعل عبودية أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، هذا القليل بس دائم مستمر فيه إحسان وإتقان أفضل عند الله من كثير منقطع ليس به إحسان ولا إتقان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من القيام إلا السهر. صائم بالنهار لكن بيلغو وبيرفض وبيشتم ده وبيتكلم عن ده وبيحقد على ده، ليس له من صيامه إلا الجوع. وقائم بالليل ولكن بيأكل أموال الناس بالباطل وبيغش وبينتهك حرمات الله والعياذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ده مش سبيل إن احنا نقول نترك العمل، ولكن نحن نعمل حتى لو في تقصير ونجتهد على إتمام هذا الأمر على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. مهمة جدا الاهتمام بهذا الأمر في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. لو عدم فهم هذه القاعدة من القواعد التربوية في رحلة السير إلى الله عز وجل وغابت عن أذهاننا، بيحصل حصر لمقام العبودية في جانب واحد من العبادات. عشان كده محتاجين إن احنا نفهم أكتر ونقرأ أكتر في شرح العلماء في أحب الأعمال إلى الله. وده بيؤدي للتلقائية في العبودية، وده خلل. تختارش اللي على هواك واللي على مزاجك، اختار اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فضلا ان لما بفهمش هذه القاعدة وتطبيقاتها بيحصل عندي من بالعبادة او استكثار العبادة. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر. مجاهد بيقول: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل الله لك سبيلا إلى طاعته. ربنا اللي أذلك اللي أنت تطيعه، ربنا أذلك اللي أنت تنفع الناس، ربنا أذلك اللي أنت تذكره، ربنا أذلك بالتوبة والاستغفار، ربنا أذلك برفع إيدك للدعاء، ربنا أذلك بقيام الليل، ربنا أذلك بالقرب منه، ربنا أذلك بأن أنت ما يبقاش في صدرك شيء. بسلامة الصدر، بطهارة القلب، بزكاة النفس، الله هو الذي أذن لك بذلك، فأنت به وإليه. لما ما بتفهمش ده ويبقى في شتات في فهم هذه القاعدة وضبطها، بيحصل غرور، بيسموه علماء السير الله عز وجل غرور التدين أو غرور التعبد. ودي من الآفات اللي بتصيب كثير من السائلين إلى الله إلا من رحم ربي. هو بيرى نفسه، بيعجز بعمله، بيغتر بالأعمال اللي ربنا بيأذل بيها، يغتر بتدينه، وده بيؤدي للسورية في أداء العبادة، فيبقى شكله شكل عابد، شكله شكل داعية، شكله شكل أخ، شكلها شكل أخت، صورة من بره لكن من جوه دمار، من جوه أمراض القلوب مالية القلب، من جوه النفس متحكمة، من جوه هواه إلهه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ من جوه متدمر، من جوه حقد، حسد، غش، ضغينة، كبر، عجب. فالأداء صوري والعياذ بالله. فمحتاجين إن احنا ناخد بالنا جدا من هذه القاعدة، واللي من خلالها هنتكلم المرة الجاية عن القاعدة الثالثة اللي المفروض كنا نتكلم عنها النهاردة، وهي قاعدة الإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.